الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب الرد على الكهان والمنجمين الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب.
تقدم الكلام على شيء من الترجمة في الدرس السابق، وذكرنا تعريف الكاهن، وكذا أيضا ذكرنا أن الغيب ينقسم إلى قسمين، هما غيب مطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله ويسمى، نعم، طيب الغيب المطلق أنه يسمى غيب، نعم، المستقبل، غيب المستقبل، والثاني الغيب النسبي اللي هو غيب الماضي والحاضر. طيب تفضل. بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب.
زيد بن الحباب بن ريان أبو الحسين العكلي الكوفي، تقدم أنه صدوق يخطئ في حديث الثوري، صدوق يخطئ في حديث الثوري. هذا يعني مما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به، وهو معرفة الرجال الذين ضعفوا في بعض المشايخ أو أنكرت عليهم أحاديثهم عن بعض مشايخهم أو في بعض البلدان. هذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ومن المراجع في ذلك الملحق الذي ذكره الحافظ ابن رجب في آخر شرحه للعلل الصغير الترمذي. حافظ ابن رجب ذكر في آخر شرحه لعلل الترمذي العلل الصغير ملحقا فيه فوائد نافعة جدا، من ضمنها أنه ذكر الرجال الذين ضعفوا في بعض المشايخ الذين ضعفوا في بعض البلدان، فهو مرجع نافع. هذا صدوق زيد بن الحباب، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري، ومن أخطائه في حديث الثوري أن الثقات من أصحاب الثوري رووا حديث ابن مسعود موقوفا عليه: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. أصحاب الثوري كلهم رووه موقوفا على ابن مسعود، ورواه زيد بن الحباب مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون رفعه شاذ، يكون رفعه شاذا، لأن زيد بن الحباب صدوق ويخطئ في الثوري وخالف ثقات الأثبات، والشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيحكم على هذا بالشذوذ، ونقول الصواب في هذا عليكم بالشفائين القرآن والعسل أنه موقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وزيد بن الحباب كان عابدا صالحا، بل الإمام أحمد أثنى عليه وقال: ما كان أصبره على الفقر، ما كان أصبره على الفقر، يعني كان فقيرا صابرا، عظيم الصبر، وهذا ما يوفق إليه إلا القليل من الناس. كم من إنسان إخواني في الله إذا ابتلي بالفقر لا يصبر، كم من طالب علم إذا قدر الله عليه الفقر في حال طلبه للعلم لا يصبر، ربما ترك طلب العلم وانصرف، وانصرف إلى الدنيا. لهذا انظر أخي كم عدد الذين يطلبون العلم، وانظر كم عدد الذين ينبغون ويستفيدون، قلة قليلة، لأنه كم من طلبة العلم يعني تصرفهم الدنيا. والسخاوي في ترجمة ابن حجر ذكر عن الزهري أنه قال مثل طلبة العلم مثل بيض التمساح، تخرج 99 تخرج 100 بيضة، فتموت 99 وتصفو له واحدة، تصفو للتمساح واحدة، البيضة الذي يخرج من التمساح 100. فيقول الزهري يموت منها 99 وتصفو بيضة واحدة. قال وكذلك يعني حال طلبة العلم. ذكره السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر عن الزهري رحمه الله، لأنه كما سمعتم كم من طلبة علم يوفقون للطلب لكن ما يثبتون بعد ذلك، تأتي الشواغل، تأتي الصوارف، وتأتي وتأتي، يبتلى طالب العلم بالفقر، ترك وانصرف. انظر هذا العالم الجليل زيد بن الحباب، الإمام أحمد يثني عليه ما كان أصبره على الفقر. علي بن حرب يقول أتينا زيد بن الحباب نسمع منهم فلم يكن له ثوب يخرج إلينا فيه، انظر ما عنده ثوب يخرج ليعلمهم ليقرأ عليهم الحديث. قال فحدثنا من وراء الباب، جعل الباب بيننا وبينهم وحدثنا من وراء الباب. أنت عندما تنظر إلى مثل هذه المواقف العظيمة تجعلك تحمد الله على ذلك. اليوم طالب العلم الفقير فينا هل يصل إلى مثل هذه الحد أنه ما يملك ثوبا، ما يملك طعاما؟ رحل الإمام أحمد إلى صنعاء لطلب العلم فمكث 3 أيام لا يجد ما يأكل. اليوم هل يوجد فينا في المراكز من تمر عليه 3 أيام ما يجد الأكل ما يأكل؟ وانظر كيف صبر الإمام أحمد، صبر الإمام أحمد رحمه الله. هو لما رجع من صنعاء بدت على الإمام أحمد آثار النحول والتعب، آثار النحول، آثار التعب. فلما ذكروا له ذلك قال إيش؟ هين فيما استفدناه من عبد الرزاق. اسمع الكلمة العظيمة، لما ذكروا الإمام أحمد يعني بدت عليك آثار التعب، آثار الإعياء في جسدك في بدنك، فقال هين فيما استفدناه من عبد الرزاق، قليل يعني هذا، لأن من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر. فذا يعني ما يعتني به طالب العلم اعتناء شديدا، الصبر في طلبه للعلم، واجعلوا هذا يعني نصب الأعين. قول الإمام أحمد ما كان أصبره على الفقر، ما كان أصبره. الإمام أحمد أيضا كأنه ذكر في ترجمة بهز بن أسد أو أخيه المعلى بن أسد، ذكر أحدهما فقال لم يكن في بيته شيء أحسن من كتبه، قال وكان في بيته قماش لعله لو رمي في الشارع لم يأخذه أحد. القماش الذي كان في بيت معلى بن أسد أو بيت بهز بن أسد، محدث إمام جليل، القماش الذي في بيته، الثياب التي افترشها يجلس عليها، يقول لعله لو رمي في الشارع ما سيأخذ أحد لتلفه، لتلفه، لتمزقه، لرداءته، ما في البيت أحسن من الكتب. ومع ذلك صبر تحمل، جاء الله بالخير من هؤلاء الأئمة بسبب صبرهم وتحملهم في الطلب. فطالب العلم إخواني في الله يراعي هذا الجانب جيدا، ويحمل نفسه ويعلم أنه يطلب أمرا عظيما، يطلب أمرا عظيما، يطلب شيئا جليلا كبيرا. الدنيا كلها لا تعدل طلب العلم، الدنيا كلها لا تساوي مجلس من مجالس العلم. فالذي نتناصح به جميعا إخواني في الله أن نصبر على الطلب ونتحمل في ذات الله ونعرف قدر ما نطلب ونشد العزيمة للتحصيل والخير. هذه المراكز بارك الله فيها وجعل فيها خيرا عظيما. يعني في هذا المكان نحمد الله على وجود عالم من علماء الأمة، ليس فقط من علماء اليمن، شيخ النعمان وفقه الله معروف بعلمه على مستوى العالم. نعمة عظيمة أن يسر الله لنا وجود هذا العالم وهذا الشيخ بين أظهرنا. فعلينا أن نحرص والله وأن نهتم وأن نستجمع كل القوى التي أتانا الله إياها للاستفادة والتحصيل. فالإمام أحمد يقول هكذا: ما كان أصبره على الفقر. وقد ذكر الإمام أحمد أيضا عن زيد بن الحباب أنه رحل إلى مصر وإلى الشام، وذكر الإمام أحمد أنه رحل إلى الأندلس، أن زيد بن الحباب رحل إلى الأندلس في طلب العلم، هو كوفي يعني كوفي، وانظر يضرب إلى الأندلس. وإن كان الخطيب يعني وهم الإمام أحمد في هذا وقال ظن الإمام أحمد أنهم لما سمع من معاوية بن صالح قاضي الأندلس أنه رحل إلى الأندلس، قال وإنما سمع منه بمكة. لكن صاحب بغية الملتمس رد على الخطيب وقال لا يقدم ظن الخطيب على يقين الإمام أحمد. الإمام أحمد يجزم أنه رحل إلى الأندلس طلب العلم، والخطيب يقول لعله وظن، يقول ما يقدم الظن على اليقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن واقد
المروزي ثقة له أوهام، ثقة له أوهام، خرج له البخاري تعليقا ومسلم الأربعة. الحسين بن واقد يعني مما تنتبه له أن في روايته عن عبد الله بن بريدة مناكير، في روايته عن عبد الله بن بريدة مناكير. ومن المناكير في حديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أحاديث الإمام أحمد يقول أحاديث أبي المنيب وأحاديث حسين بن واقد عن عبد الله ابن بريدة مناكير، مناكير. نعم. ومنها ما سمعته. نعم.
قال حدثني عبد الله
ابن بريدة ثقة قاضي مرو، له أخ محدث اسمه سليمان بن بريدة، سليمان تقدم علينا، يعني قلنا عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة أيهما أكبر؟ سليمان أكبر منهم، سليمان أكبر من عبد الله، توأمه عبد الله بن بريدة وسليمان ابن بريدة توأمان، ولدا في خلافة عمر. وذكرنا في مجلس السابق أن بريدة كان جالسا عند عمر فجاءه عبد من عبيده فقال البشارة يا مولاي فقد ولدت زوجتك ذكرا، فقال أنت حر لوجه الله، فرح أنت حر لوجه الله. فجاء عبده الثاني فقال يا سيدي زوجتك ولدت ذكرا، قال قد بشرني قبلك فلان، قال لا هذا الثاني، هذا الثاني. فقال له عمر وهذا أعتقه أيضا، فأعتق الثاني. فكان سليمان وبريدة سليمان وعبد الله توأمان. ووهم من زى من قال أنهما مات في عام واحد، لا، عبد الله مات تقريبا وعمره 100 أو جاوز 100. نعم.
قال سمعت أبي بريدة
ابن الحصيب
يقول
أسلم رضي الله عنه، نعم،
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا حديث حسن وأخرجه البزار كما في كشف الأستار.
طيب، يقول بريدة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله. يعني هذه الخمس اختص الله تعالى بعلمها، ولهذا من عقيدة أهل السنة أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، ومن اعتنائهم بهذا الأمر دونوها في كتب العقائد، وشيخ الإسلام ذكرها في الحموية في اعتقاد أبي عبد الله بن خفيف، لما ذكر شيخ الإسلام في الحموية اعتقاد جماعة من الأئمة والعلماء، ذكر اعتقاد أبي عبد الله بن خفيف وفيه: ونعتقد أن هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر ذلك. فأنت إذا وجدت أن العلماء ينصون على شيء في كتب العقائد فاعلم أن هذا لأهميته، ولأن هذا الأمر مما خالف فيه أهل البدع. وقد ذكر شيخ الإسلام في أول الأصفهانية أن أهل السنة يؤلفون كتب العقائد لأمرين: الأمر الأول لما فارق فيه أهل الإسلام أهل الشرك والكفر، والأمر الثاني لما فارق فيه أهل السنة أهل البدع. كتب العقائد تدور على هذين الأمرين: الأمر الأول ما فارق فيه أهل الإسلام أهل الكفر من مشركين ويهود ونصارى فيدونون ذلك، الأمر الثاني ما فارق فيه أهل السنة أهل البدع مما خالفوا فيه. ذكر هذا في أول شرح على الأصفهانية رحمه الله. فأهل السنة يعتقدون أن هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله، ودونوا ذلك في كتب العقيدة لأنه جاء من ظلال المتصوفة وغيرهم ممن زعم أن هذه الخمس هناك من يعلمها من الناس ومن الأولياء ومن العارفين وغير ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأزكى الخلق لم يعلم هذه الخمس. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت مفاتيح كل شيء، أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، عند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس. جاء أيضا عن ابن مسعود: أوتي نبيكم علم كل شيء سوى هذه الخمس. فإذا كان أزكى الخلق وأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنه أعطاه الله علم كل شيء إلا هذه الخمس لا يعلمها، وهكذا ابن مسعود ينص على ذلك: أوتي نبيكم علم كل شيء سوى هذه الخمس. ويأتي بعض الظلال والمنحرفين ويزعم أنه يعلم ذلك، أنه يعلم هذه الخمس، أو أن شيخه أو مريده، أن شيخه أو عالمه أو العارف بالله عنده يعلم هذه الخمس. هذا من الضلال المبين. خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم قرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. علم الساعة يعني علم وقت قيامها، لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم الساعة ووقت قيامها فهو كاذب في ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا جبريل أفضل الملائكة يعلم كل واحد منهم هذا الأمر، فكيف يعلمه من سواهم من الناس؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، والمراد بالغيث هو المطر النافع، المطر النافع. لاحظ ما قال: وينزل المطر، لأنه قد ينزل المطر لكن ماذا؟ لا يقع من ورائه خير ولا نبت. وقد قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ليس العام ألا تمطروا، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة ماذا؟ أن تمطروا ولا ينبت لكم. فالغيث هو المطر الذي ينفع الله به الناس. بعضهم يقول طيب اليوم الآلات والماذا التقدم في العلوم في النظر في النجوم نظر الجائز أصبحوا يذكرون أنه سيقع مطر وربما يقع كما قالوا، نقول هذا من علم التسيير الذي مر علينا جوازه. لكن هؤلاء الذين يعلمون أنه سينزل هذا المطر والذين يظنون إنما يقولون ذلك على جهة ولا نظن، وقد يقع أو لا يقع. ثانيا، هل يعلمون أن هذا الغيث أن هذا المطر سيكون غيثا نافعا أم لا؟ الجواب لا يعلمون ذلك. فهذا مما أيضا استأثر الله بعلمه أن هذا المطر سيكون نافعا أو غير نافع، هذا لا يعلمه إلا الله. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، ما في أرحام النساء، هذا أمر مختص الله بعلمه. نفس الكلام الآن يقولون طيب اليوم الطب بإمكانه أن يكشف ما إذا كان الموجود في الرحم ذكرا أو أنثى، فكيف نجمع بينه وبين الآية وبين الحديث؟ نقول نجمع من وجهين. الوجه الأول أن الطب لا يستطيع اليوم أن يميز ذلك إلا بعد ماذا؟ الأربع الأشهر، إلا بعد الأربع الأشهر، أما قبل ذلك لا يقدرون على تحديد مثل هذا الأمر. وإذا كان الأمر كما سمعتم فقبل الأربع الأشهر هذا الموجود في الرحم غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لكن بعد الأربع الأشهر يرسل إليه الملك أليس كذلك؟ والملك يسأل ربه أذكر أم أنثى فيكتب. الملك الآن علم أم لم يعلم؟ علم. طيب صار الآن هذا من الغيب المطلق أم من الغيب النسبي؟ صار بغيبا ماذا؟ نسبيا، الذي قد يعلمه بعض الناس ولا يعلمه الآخرون. فقال بعض أهل العلم هذا إن علمهم إنما يصير حين يكون العلم نسبيا، علم الغيب علم نسبي، أما قبل ذلك هم لا يعلمون. والوجه الثاني الذي نجيب به أن الله تعالى قال ويعلم ما في الأرحام، اللفظ هنا أعم من أن يقصد به مجرد ذكر أو أنثى. فالله يعلم ما في الأرحام من كون ذكر أو أنثى، من كون شقي أو سعيد، من كونه ماذا، كم سيكون رزقه، كم أجله. هل الطب الحديث الآن ممكن يطلع لك كم سيكون رزق هذا الشخص وهذا المولود، كم سيعيش من السنين؟ لا، سبحان الله. يعني الله من فضل على عباده أنه قد يفتح عليهم أنواع من العلوم والمعارف، لكن على الإنسان ألا يتجاوز حده، ألا يتجاوز حده. لكن عادة الإنسان أن الله يقول إيش؟ كلا إن الإنسان ماذا؟ لا يطغى أن رآه إيش؟ استغنى، بمجرد أن يرى نفسه داخله الغنى في شيء، سواء الغنى الدنيوي ولا الغنى العلمي، يؤدي بذلك إلى الطغيان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الأرزاق والأعمال والأقوات، هذا أيضا لا يعلمه إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فما أحد يدري في أي بلدة سيكون موته، وفي أي مكان سيكون قبره، من يدري بهذا؟ من يعلم بهذا؟ ولهذا كره جمع من أهل العلم أن يحفر الإنسان قبره، أن يحفر له قبر في بلدته ويقول يعني أبقيه وأكون أتذكر وأمر، ولا، قال لأنه ما يعلم هل سيموت في هذا المكان أم لا يعلم. ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها إيش؟ حاجة. فهذا إخواني في الله مما ينبغي أن يراعى في مثل هذا. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.